بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، إن من أعظم مفاتيح الأجر عبادة وقربة نعلمها ونعرفها جميعا، ولكن المطبق لها قليل والعامل بها قليل. أثنى الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم أنه يأتي بهذه القربة وبهذه العبادة، بل هذه العبادة من أسباب مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى بإذن الله عز وجل. يا ترى ما هي هذه العبادة؟ الخلق الحسن. قال الله عز وجل: وإنك لعلى خلق عظيم. هذا مدح من الله عز وجل لنبينا صلى الله عليه وسلم. من معانيه: يا أهل الإسلام، يا من تتلون القرآن، عليكم بالاقتداء والاتساء بالنبي صلى الله عليه وسلم. وأخبر نبينا عليه الصلاة والسلام أن من أقربنا إليه مجلسا صلى الله عليه وسلم أحاسنكم أخلاقا. فالإنسان كلما أتى بهذه القربة، وكلما أتى بهذه العبادة، كلما ظفر بالأجر العظيم والفضل الكبير من الله عز وجل. وحتى نذكر نموذجا عمليا على تطبيق حسن الخلق وترك سوء الخلق، نضرب بمثال مهم جدا ينبغي علينا أن ننتبه له. وقبل أن نذكر المثال، أود أن أذكر أمرًا يعرفه الجميع. لو سألنا الناس الذين أدركوا حياة الناس قبل 50 أو 60 سنة، لو سألتهم بما تميز الناس في ذلك الزمان الماضي، يجيبك مباشرةً بسلامة قلوبهم من الغل والبغي والحقد والحسد. لذلك أيها الأحبة الكرام، من أعظم نماذج حسن الخلق التي ينبغي علينا أن نذكر بها أنفسنا خاصة في هذه الأيام، ترك التحاسد. نعم أيها الأحبة الأفاضل، فإن هذا الخلق الذميم، خلق الحسد، دب إلى بعض الناس، نسأل الله العفو والعافية، وهو خلق رديء. ذم الله عز وجل من يتصف بهذا الخلق القبيح. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ وهذا عتاب ممن؟ من رب العالمين جل جلاله. فالحاسد يعاتبه الله عز وجل لما يقع في قلبه مثل هذا الأمر، فيتمنى زوال نعمة الرب عن غيره من البشر، أو أنه ينظر بأن هذا الإنسان لا يستحق نعم الله عز وجل عليه. وسبحان الله العظيم، كأنه ما قرأ قول الله عز وجل: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. هذه أفعال الله عز وجل، ليس من حق العبد أن يعترض وأن يتسخط على حكم الله وعلى قضاء الله وقدره. أيضا أيها الأحبة الكرام، قال نبينا صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا، لا تباغضوا، لا تدابروا، كونوا عباد الله إخوانا. وهذا التأكيد وهذه الوصية تنبيه لنا جميعا أن الحسد أيها الأحبة الأفاضل قد ينافي الأخوة الإيمانية الحقيقية الكاملة، فلا بد علينا أن ننتبه لهذا الخلق الذميم فنبتعد عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يجتمع الإيمان بالله في قلب عبد مع الحسد. نسأل الله العفو والعافية. وأيضا يخبرنا نبينا عليه الصلاة والسلام: دب إليكم داء الأمم من قبلكم الحسد والبغضاء. فالحسد والبغضاء تحلق الدين. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. ولو فتشت في قلوب بعض العباد لوجدتها تغلي حسدا، مع أنه قد ينظر إلى نفسه أنه محسود على نعم الله، ولكنه لو فتش حقيقة وصدقا في قلبه لوجد بأنه قد أصيب بهذا الداء الذميم. وكما قال بعضهم وكلامه على الأعم الأغلب: ما خلا جسد من حسد، ولكن اللئيم يبديه والكريم يخفيه. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. لو تساءلنا حقيقة أيها الأحبة الأفاضل، لماذا يتحاسد الناس؟ في الغالب يتحاسدون على الدنيا. نعم أيها الأحبة الكرام، بل يجد الحسد بين الأخ وشقيقه، والأخت وأختها، وبين العم وبين ابن أخيه. لماذا؟ هذا اشترى السيارة الفلانية وأنا لم يتيسر لي ذلك، هذا سكن في منزل جديد طيب وأنا لم يتيسر لي ذلك. كل هذا من أجل متاع الدنيا. يفسد الإنسان آخرته من أجل مسائل دنيوية حقيرة تافهة. لو ساوت الدنيا جناح بعوضة لم يسق منها الرب ذا الكفران، لكنها والله أحقر عنده من ذا الجناح القاصر الطيران. نعم أيها الأحبة الكرام، جل مسائل التحاسد إنما هي على مسائل الدنيا ودرجات الدنيا. نسأل الله العفو والعافية. لو نظرنا إلى حال الأقارب عندما يتحاسدون فإنما يتحاسدون على الدنيا. لو نظرنا إلى حال الموظفين عندما يتحاسدون، وكم يوجد والله الحسد بين فئة الموظفين على وجه الخصوص، لرأينا أشياء مخجلة لأجل مسائل دنيوية. تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الدرهم. نسأل الله العفو والعافية. الحسد قد يدفع بعض الناس إلى الوقوع في مسائل فيها إشراك بالله عز وجل. عندما يفعل بعض الناس الأعمال الشركية لغيرهم والسحرية لغيرهم بسبب أنهم قد حقدوا على فلان الفلاني أو حسدوه على نعم الله عز وجل، أليس هذا الشرك قاده إليهم داء الحسد؟ نسأل الله عز وجل العفو والعافية. بل أحيانا الحاسد يؤذي نفسه ويتلف صحته. لماذا؟ يمسي على هم من أين لفلان كذا ومن أين لعلان كذا، ويفكر في هذا الأمر فيؤذي نفسه ويتلف بدنه. وأيضا أيها الأحبة الكرام، الحسد سبب لمحك البركات ووجود القطيعة في الأرحام. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. وهنا تنبيه مهم جدا: كيف يدفع الإنسان عن نفسه الحسد؟ أي كيف أطرد التحاسد من قلبي ويكون قلبي سليما تجاه إخواني من المسلمين وتجاه أقاربي وأرحامي؟ أما الأمر الأول، أن نعتقد وأن نؤمن جميعا أن الله عز وجل هو الرزاق، يرزق من يشاء بغير حساب. فإذا تحاسد الناس وإذا وقع الحسد في قلب العبد، فليتذكر بأن هذه إنما هي أرزاق من الله وعطايا من الله، فلا تنظر إلى نعم الله عز وجل في يد غيرك، وإنما سل الكريم المنان أن ينعم عليك بالخير العظيم وأن ينعم عليك بالفضل الكبير. أيضا أيها الأحبة، ليتذكر الإنسان أن سلامة الصدر من الحسد من أعظم أبواب الأجر، والأمر يحتاج إلى مجاهدة للنفس، ولكن الله عز وجل يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الناس أفضل؟ فقال عليه الصلاة والسلام: كل مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا: يا رسول الله، صدوق اللسان نعرفه، ما معنى مخموم القلب؟ قال: التقي النقي، لا غل فيه ولا بغي ولا حسد، فهذا من أفضل الناس منزلة عند الله سبحانه وتعالى. أيضا أيها الأحبة الكرام، من أعظم طرق دفع الحسد عن القلب أن ندعو لمن أنعم الله عز وجل عليه بالنعم، وأن ندعو له بالبركة، وأن يزيده الله عز وجل من فضله. مثلا اشترى بعض أقاربك الشيء الفلاني، أو ظفر بالرزق الفلاني، فادع له بالبركة، واذكر أن هذا الأمر من الله عز وجل، وسل الله عز وجل له دوام التوفيق. وينبه بعض أهل العلم أن من تمام الأخوة الإسلامية أن تفرح بنعم الله عز وجل على غيرك كما أنك تفرح بنعم الله عز وجل عليك. فإن الإنسان لو وجد أن الله عز وجل قد أعطى بعض أقاربه أو زملائه في العمل كذا وكذا، ففرح لهم ودعا الله عز وجل لهم بالبركة والتوفيق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من دعا لغيره قال له الملك: ولك مثله، ولا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير. أيضا التناصح في الدين النصيحة، فإذا تكلم أي إنسان أمامك بالحسد على فلان الفلاني ناصحه ولا تسكت عنه، وذكره بأن هذه أرزاق وعطايا، وأن هذه منح من الله عز وجل، وكلامك هذا لم يغير من قضاء الله ولم يغير من قدر الله عز وجل أي شيء. وهنا أيضا لا بد أن ننبه على مسألة، فإن بعض الناس من شدة خوفهم من الحسد يعيشون في خوف وهمي، فكلما يقع في بيتهم من شيء يقول: إنما هو حسد وإنما أنا محسود. شكى إلي أحدهم أنه يريد أن يدفع عن نفسه العين بشتى الطرق والأساليب، فسألته: هل عندك مليارات؟ قال: لا. قل: هل عندك المنصب الفلاني؟ قال: لا. هل عندك كذا وكذا من أمور الدنيا؟ قال: لا. فقلت له: فعلام تحسدك الناس؟ كل هذه أوهام، وكل هذه من تلبيسات الشيطان، فليس كل ما يقع لنا إنما هو من الحسد أبدا أيها الأحبة الكرام، بل كثيرا من العقوبات التي تقع على بعض العبيد إنما هي بسبب الذنوب والمعاصي، وهذا أمر والله لا ينتبه له إلا الموفق، وإلا من كتب الله عز وجل له التوفيق. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا؟ قل: هو من عند أنفسكم. فلذلك لا بد على العبد أن يراجع نفسه، حتى لو تعرض الإنسان للحسد، فأحيانا قد يخلي الله عز وجل بينك وبين نفسك بسبب الذنوب وبسبب المعاصي. أيضا أيها الإخوة الكرام، من طرق تلبيس الشيطان والتحريف بين العباد أنه يزرع العداوة والبغضاء بين الأقارب، فيقذف في قلوب بعض العباد: فلان الفلاني قال عن سيارتك بأنها سيارة طيبة، ثم وقع لك الحادث. طيب، متى قال بأن سيارتك سيارة طيبة؟ قال هذا الكلام قبل سنة. هذا ليس من الحسد، وإنما هذا من تلبيس ونزغ الشيطان، فانتبهوا لذلك أيها الأحبة الكرام. أيضا رعاكم الله عز وجل، من أكثر من الأذكار الشرعية واستغفر وأناب وتاب إلى الله عز وجل صرف الله عز وجل عنه كل سوء وكل شر. ويا لله العجب من معرفة الناس لمثل هذه الأمور. ولكن إذا أردت أن تعرف إلى مقام ومنزلة الأذكار الشرعية عند الناس، فسأل الناس واسأل أقاربك واسأل أرحامك، هل تواظبون على أذكار بعد الصلاة؟ هل تواظبون على أذكار الصباح والمساء؟ تجد بعض الناس لا يواظب على هذه الأذكار، وهذا أمر نراه رأي العين في مساجدنا. ما أن يسلم الإمام إلا ويبادر كثير من الناس من غير سبب أو حاجة إلى الخروج من المسجد، ثم بعد ذلك يأتيك مشتكيا: وقع علي كذا وكذا. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. قال نبينا صلى الله عليه وسلم عن: قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، ما تعوذ بمثلهن متعوذ. وليس المقصود أن نعلق هذه السور في بيوتنا، وإنما المقصود أن نقرأها وأن نتدبر في كلام الله عز وجل. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يصرف عنا كل سوء وأن يدفع عنا كل شر. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، وإن من أقبح الخصال التي يتناقلها بعض الناس، وهذا الأمر قد يكون واقعا عند بعض الآحاد من الناس، أن بعض الناس يتفاخرون بحسدهم لعباد الله عز وجل. فهؤلاء في الغالب معهم معين من الشياطين ومن الجن يؤذون بهم عباد الله عز وجل. فكل من كان هذا حاله لابد عليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى، وأن يتوب وأن يعود إلى ربه. ولكن لو افترضنا بأنه يوجد من الناس من يتفاخر بمثل هذه الذنوب القبيحة وبمثل هذه المعاصي العظيمة، كيف نرد عنه؟ كيف نرد عن أنفسنا شره وندفع عنا حسده؟ من علق قلبه بالله عز وجل عصمه الله سبحانه وتعالى من كل سوء ومن كل شر ومن كل داء بإذن الله عز وجل. ومن ابتلي فوقع عليه شيء من الحسد ووقع عليه شيء من الأذى، لا تلجأ إلى سحرة أو إلى مشعوذين أو إلى كهان، وإنما عليك بالرقية الشرعية. فاقرأ على نفسك والجأ إلى الله عز وجل، فلن يلبث هذا الأمر إلا وينجلي إن شاء الله تعالى. أيضا أيها الأحبة الأفاضل، أختم بنقطة مهمة جدا. غالبا ما يكون التحاسد على مسائل الدنيا. لابد أن نعلم بأن الخير الذي يساق لفلان قد لا يكون خيرا لك لو سيق إليك. هذه الترقية التي أعطيها الموظف الفلاني قد لا يكون الأمر خيرا لك لو أعطيت مثل هذا الأمر العظيم. فلذلك لا بد أن ننتبه أن الله عز وجل حكيم عليم خبير، يعطي العباد ما يناسبهم ويصلح أحوالهم. فبعض الناس لو أعطي الأموال العظيمة لرأيته من شرار الخلق والعياذ بالله، وبعض الناس لو أعطي الأموال العظيمة لرأيته من كرام الناس صدقة وبذلا وإنفاقا في سبيل الله عز وجل، وبعض الناس لو أعطي الصحة والعافية لاستغل هذه النعمة في معصية الله، وبعضهم يعطى الصحة والعافية فيفني هذه الصحة في الإقبال على الله عز وجل وفي طاعة الله سبحانه وتعالى. فالمقصود أيها الأحبة الكرام أن نقبل على الله وأن نعلق قلوبنا بالله عز وجل، وأن نتهم أنفسنا دائما بالنقص والخطأ والزلل. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتولانا برحمته وأن يعفو عنا وأن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا وتتوب علينا. وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك يا كريم. ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا قائد دولتنا لما تحبه وترضاه، وانصر به دينك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، ووفقه ونائبه لكل خير، وأطل أعمارهما على البر والتقوى والرحمة والإحسان يا رب العالمين. ووفق ولي عهده الأمين لكل خير يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وانصر عبادك الموحدين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في بلاد الشام. اللهم سدد رميهم واحفظهم من كل سوء ومن كل شر. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.